وأجوركم جميعا. المصابي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام الحجة المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقريب التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات دلالة الصيغة على الوجوب. وقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه احتمالات ستة في المقام لتنقيح هذا المطلب، وقد انتهى به المطاف إلى تنقيح الاحتمال السادس، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن البعث الناشئ من البعث الأكيد والإرادة الأكيدة الشديدة، وليس الوجوب عبارة عن نفس الإرادة ولا البعث الناشئ من إرادة مع المنع من التارك، أو إرادة مع عدم الترخيص في التارك، أو إرادة عن مصلحة اللزومية، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تعرض لها المصنف قدس الله نفسه في حاشيته بالتفصيل. بل الوجوب عبارة عن البعث الأكيد الناشئ من الإرادة الشديدة. وقد ذكر المصنف قدس الله نفسه بعد استعراضه لهذه الاحتمالات بالنقد والتحليل تفصيلا، ذكر كيفية التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الوجوب على كل احتمال من هذه الاحتمالات. أما الاحتمال الأول، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن نفس الإرادة، فيكون امتياز الوجوب عن الاستحباب من جهة اختلاف مراتب الإرادة. فتقريب المقدمات، مقدمات الحكمة لإثبات الوجوب، هو بنحو ما ذكر في الكفاية وتعرض له في حاشيته، حيث ذكر أن الوجوب باعتبار كونه إرادة محضة لا يحتاج في بيانه إلى أكثر من بيان الإرادة. وأما الاستحباب فهو باعتبار شوبه بمسألة الترخيص في الترك، فإنه هو الذي يحتاج إلى بيان. فإذا اقتصر المتكلم على بيان نفس الإرادة وكان مريدا للوجوب لم يكن ناقضا لغرضه، فتكون مقدمات الحكمة محفوظة. وأما إذا كان مراده الاستحباب ومع ذلك لم يبين الترخيص، كان ناقضا لغرضه، ومقتضى مقدمات الحكمة حمل الكلام على ما لا ينتقض معه الغرض، لأن ذلك خلاف الحكمة، نقض الغرض خلاف الحكمة. فمقتضى الحكمة حمل الكلام على إرادة الوجوب. ويرد على هذا التقريب ما ذكر في المتن من جهة أن اختلاف الإرادة بالتشكيك وكون المرتبة الشديدة عين الإرادة لا أكثر، وأما المراتب الدانية فإنها تزيد على حقيقة الإرادة بشيء، هذا المطلب وإن كان صحيحا في نفسه نظير ما يذكر في باب الوجود، إلا أن هذا المطلب أجنبي عن العرف، فإن العرف لا يصل نظره إلى هذه الدقة، وأن المرتبة الشديدة حقيقة صرفة وصرف الحقيقة، وأما المراتب الأخرى فإنها مركبة من حد وجودي وحد عدمي. فإذا هذا الاحتمال، أي الاحتمال الأول، مع أنه في نفسه يرد عليه الإشكال الذي تقدم، أيضا يرد الإشكال على تقريب مقدمات الحكمة بناء عليه. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الوجوب عبارة عن البعث الناشئ من الإرادة الشديدة. واختلافه كما تقدم عن الاحتمال الأول أنه بعث ناشئ عن إرادة لا نفس الإرادة، فيكون من الأمور الإنشائية، من الأمور الاعتبارية، في مقابل الاحتمال الأول، حيث أن الوجوب على ذلك الاحتمال يكون من الأمور الواقعية لأنه نفس الإرادة. فإن الكلام السابق أي الإشكال السابق الوارد على تقريب مقدمة الحكمة على الاحتمال الأول يرد على هذا التقدير أيضا، وذلك لأن الاختلاف بين البعث الوجوبي والبعث الاستحبابي إنما هو من جهة اختلاف الإرادة التي تدعو إلى ذلك البعث، من جهة أن الإرادة تبعث إلى الوجوب مرة وتبعث إلى الاستحباب أخرى من جهة اختلافها، اختلاف مرتبتها بالشدة والضعف. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: فالإشكال الذي تقدم يشترك معه هذا الاحتمال. إذن هذان الاحتمالان أي الأول والثاني يرد عليهما أن التمييز بين مراتب الإرادة من حيث إن المرتبة الشديدة عين الإرادة والمرتبة الضعيفة تزيد على الإرادة بشيء، مما يوجب بيان ذلك باعتبار كون المرتبة الضعيفة مشوبة بحقيقة أخرى غير الإرادة، أمر معقول لكنه ليس بعرفيا. إذن لا معنى لتطبيق هذا البيان على هذين الاحتمالين، لأن العرف لا يميز بين الوجوب والاستحباب بالنحو التشكيكي الذي لا يدركه إلا المحققون، فإن النحو التشكيكي عبارة عن اختلاف المراتب المشتركة في الحقيقة الواحدة بنفس تلك الحقيقة، بحيث يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، والمرتبة الضعيفة حينئذ تكون ملازمة لحد عدمي لا أنها متقومة بحد عدمي. هذا الأمر ليس بأمر مدرك عند العرف، هو أمر أجنبي عن النظرة العرفية. أما الاحتمال الثالث وهو أن يكون الوجوب عبارة عن بعث ناشئ من مصلحة لزومية، والاستحباب بعث ناشئ عن مصلحة غير لزومية، فمقتضى هذا الاحتمال عدم صحة التمسك بالإطلاق لإثبات أحد الأمرين، وذلك لأن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ليس في البعث وإنما هو في منشأ البعث وهو المصلحة، وكون المصلحة لزومية أو غير لزومية لا يكون من موارد الاختلاف بالإطلاق والتقييد، بل المصلحة اللزومية تباين المصلحة غير اللزومية، وليست نسبة الأولى إلى الثانية نسبة الأعم إلى الأخص. إذن لا أثر لتطبيق مقدمات الحكمة على هذا الاحتمال. وأما ما ذكره مثل المحقق النائين قدس الله نفسه من أن البعث إذا صدر من المولى فإن العقل يحكم معه بلزوم الطاعة إلا أن يثبت الترخيص من المولى، فالمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذه الدعوة. إذا كان المقصود بهذه الدعوة إثبات ظهور الصيغة الصادرة من المولى في الوجوب دائما إلا مع ثبوت القرينة على الخلاف، حاصل المناقشة أن ثبوت وجوب الطاعة مع صدور الصيغة أو صدور البعث من المولى إنما هو بملاك قبح الظلم وقبح التعدي على حد المولوية، ومن الواضح أن هذا الحكم العقلي إنما هو بملاك قبح الظلم كما قلنا، لزوم الطاعة، وما يحكم به العاقل من قبح للظلم ولزوم للطاعة، إنما هو في مورد المصلحة اللزومية، وذلك لأن العقل إذا تصور بعثا عن مصلحة لزومية وبعثا عن مصلحة غير لزومية لم يحكم بلزوم الطاعة إلا في المورد الأول دون المورد الثاني. إذن للعقل حكم بلزوم الطاعة، لكنه مخصوص بفرض معين، وهو فرض صدور البعث عن مصلحة لزومية. ومن الواضح أن هذا الفرض غير مبين، أي أن العقل وإن كان يحكم بلزوم الطاعة لكنه لا يتكفل بإثبات موضوع ذلك الحكم، بل هو يحكم بحرمة بقبح التعدي على حد المولى إذا كان أمره وجوبيا، لكنه لا يتكفل بإثبات كونه وجوبيا أو لا. نعم، ربما يقال بأن العقل يحكم بلزوم الطاعة بملاك آخر، وهو ملاك مثلا الإقدام على الفعل بلا بيان، لكن ذلك الملاك لا ربط له بما نحن فيه، نحن نتكلم عن أن البعث الصادر من المولى بنفسه هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟ لا، أن لو ليس كلامنا في حكم ذات الفعل مع الشك في حكمه أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط أو لا، ينبغي التفريق بين ما نحن فيه وبين حكم العقل بلزوم الاحتياط أو حكم العقل بثبوت البراءة، براءة الذمة من العقاب المحتمل، فإن ذلك مبحث آخر، مع أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حتى في ذلك المقام يرجح البراءة ويوهن ويضعف الاحتياط. إذن خلاصة الكلام أنه إذا لم يبين موضوع حكم العقل وأن البعث عن مصلحة لزومية، فإن العقل لا يحكم بلزوم الطاعة، ومع ثبوت كون المصلحة لزومية فلا حاجة إلى حكم العقل بلزوم الطاعة، لأن نفس بيان كون المصلحة لزومية يقتضي كون البعث لزوميا. عن الاحتمال الثالث، وأما الاحتمال الرابع فمقتضاه أن الحمل على الوجوب، لأن الاحتمال الرابع هو أن يكون الوجوب بعثا مع المنع من الترك، عفوا بعثا مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب هو البعث مع الترخيص في الترك. طبعا مقتضى هذا الاحتمال الحمل على الوجوب، وذلك لأن ما يحتاج إلى البيان هو القيد الوجودي، والقيد الوجودي إنما هو في طرف الاستحباب، لأنه عبارة عن البعث مع الترخيص في الترك، والترخيص في الترك أمر وجودي، فإن لم يبين هذا الترخيص فمقتضى السكوت عدم الترخيص، مقتضى السكوت أن الساكت لا يريد الترخيص وإلا لبينه. إذا مقتضى سكوت المولى في مقام البعث وبيان البعث أن يكون بعثه وجوبيا، بخلاف الاحتمال الخامس وهو أن يكون الوجوب عبارة عن البعث مع المنع من الترك، والاستحباب هو البعث مع عدم المنع من الترك، وذلك لأن مقتضى تميز الوجوب بالمنع من الترك أن يكون هو المتقيد بالقيد الوجودي، فيكون حينئذ محتاجا إلى بيان القيد، فالوجوب لا يكفي في بيانه بيان نفس الإرادة، بل لا بد من بيان حدها وهو الإرادة المنع من الترك، فإذا سكت المولى كان مقتضى سكوته مع تمامية مقدمات الحكمة عدم المنع من الترك، وهذا يساوق الاستحباب. إذن الاحتمال الخامس عكس الاحتمال الرابع، لكن عرفت المناقشة في هذين الاحتمالين. وأما الاحتمال السادس فربما يقال بأن الاحتمال السادس يوافق ويتفق مع الاحتمال الثاني، وذلك لأن الاحتمال السادس عبارة عن كون الوجوب بعثا أكيدا والاستحباب بعثا غير أكيد. ومرد هذا الاختلاف بينهما إلى الاختلاف بالشدة والضعف، فربما يقال بأن الوجوب لما كان نفس البعث باعتبار أن تأكد البعث عين البعث وليس بشيء زائد عليه، فالسكوت عن بيان الحد يكون موافقا لإرادة نفس الحد، لأن الحد عين المحدود باعتبار أن البعث الأكيد صرف البعث وبعث صرف. فربما يقال أن التمسك بمقدمات الحكمة على هذا الاحتمال السادس، وإن كان معقولا ثبوتا لكنه ليس بعرفيا، نظير ما تقدم في الاحتمال الأول والثاني. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أنه يمكن دفع الإشكال بأن التطبيق ليس على ذات الحقيقة، حتى يقال بأن اختلاف المراتب بالشدة والضعف لا ينافي بساطتها، وإنما تطبيق مقدمات الحكمة بلحاظ الحقيقة بما لها من لوازم. وبيان ذلك أن العرف وإن لم يكن قادرا على فهم مسألة التشكيك على حقيقتها، وأن التشكيك عبارة عن اشتراك المراتب المختلفة في حقيقة جامعة بحيث لا يكون بين هذه المراتب اختلاف إلا بالشدة والضعف اللذين لا ينافيان بساطة تلك المراتب، فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فالعرف لا يدرك هذه الأمور، هذه المسائل، باعتبار دقتها وبعدها عن النظر العرفي، لكن لا إشكال أن العرف قادر على أن يفهم مسألة الشدة والضعف في الأنوار الظاهرة المحسوسة، بحيث يقول عن النور الشديد أنه شديد وعن النور الضعيف أنه ضعيف. ومرد تفريق العرف بين هذه المراتب بالشدة والضعف إلى الفرق العرفي بين هذه المراتب بلحاظ ما لها من لوازم، إن العرف وإن لم يدرك البساطة في تلك المراتب لكنه يدرك أن المرتبة الشديدة لها لازم والمرتبة الضعيفة فاقدة لذلك اللازم، ويدرك أن لازم المرتبة الشديدة أنها تنير بنحو أشد ونحو أقوى، وأما المرتبة الضعيفة فإنها بلحاظ فقدها لا تنير تلك بتلك المرتبة. إذن المتميز عنده في جانب المرتبة الضعيفة أنها لا تنير، فيكون ذلك قيدا عدميا. وبالجملة يكون العرف في مقام التفرقة بين تلك المراتب واصفا للمرتبة الشديدة بالنورية وللمرتبة الضعيفة بعدم النورية. إذن حتى العرف يدرك أن المرتبة الشديدة محض النور وأن المرتبة الضعيفة ليست محض النور بل هي نور ضعيف، ويفسر الضعف بأنه عدم النور. إذن بلحاظ هذه النظرة العرفية يمكن تطبيق التقريب المذكور لمقدمات الحكمة بأن يقال أن المولى لو أراد المرتبة الضعيفة فقد نقض البيان، نقض الغرض وخرق البيان، باعتبار أنه لم يبين لنا الحد، لأن المرتبة الضعيفة لها حد، ذلك الحد وإن كان في الواقع من لوازمها لكنه بحسب النظر العرفي من مقومات تلك المرتبة، فالعرف لا يدرك إلا هذا المعنى. إذن لابد أن لا يكون مراد المتكلم هذه المرتبة لأن لا يلزم خرق البيان، بل مراده المرتبة القوية باعتبار أن المرتبة القوية لا تزيد على ذات النور بشيئين. فإذن المحقق الأصفهاني يرجح الاحتمال السادس ويصحح التمسك بمقدمات الحكمة على الاحتمال السادس باعتبار أنه موافق للنظر العرفي. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 318 في وسط الصفحة تقريبا: ومما ذكرنا يتضح أن الأوفق بالاعتبار هو الاحتمال السادس. أنا فاتني أن أسجل، عسى إن شاء الله أن يكون أحد الإخوة قد سجل. قال: هذا كله طبعا عن دراسة الاحتمالات التي تتعلق بذات الوجوب والاستحباب وحقيقة الوجوب والاستحباب. وأما جعل الوجوب عبارة عن نفس كون الشيء ذا مصلحة لزومية كجعله عبارة عن كونه بحيث يستحق على مخالفته العقوبة، فهو اشتباه المبدأ بالفعل الناشئ منه في الأول. القول بأن الوجوب عبارة عن نفس المصلحة، يقول هذا خلط للفعل بالمبدأ، فإن المصلحة مبدأ الفعل، المقصود بالفعل الوجوب الذي هو عين الإيجاب. واشتباه الأثر بما يترتب عليه في الثاني، القول بأن الوجوب عبارة عن كون الفعل بحيث يستحق على مخالفته العقوبة، هذا من باب الاشتباه بين الأثر ومنشأ الأثر، السبب أو العلة. فكون الفعل يستحق عليه العقوبة وإن كان من لوازم الوجوب، لكنه مما يترتب عليه الوجوب وليس مما يترتب على الوجوب وليس حقيقة الوجوب. بل الأوجه ما عرفت، الأوجه هو الاحتمال السادس. قال: وأما تقريب مقدمات الحكم فعلى الأول والثاني، المقصود بالأول والثاني كون الوجوب عبارة عن نفس الإرادة الشديدة، أو كون الوجوب عبارة عن بعث ناشئ من إرادة شديدة، هذا هو الأول والثاني. فعلى الأول والثاني ما ذكرناه في المتن، الذي ذكره في المتن هو ترجيح الوجوب على الاستحباب باعتبار عدم كون الوجوب مغايرا للإرادة بشيء، بخلاف الاستحباب فإنه إرادة وترخيص أو إرادة وحد عدمي، ونتيجته تعين الوجوب من حيث خلوص الإرادة وعدم شوبها بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ليجب التنبيه عليه. طبعا يرد الإشكال الذي تقدم في متن الحاشية، متن حاشية الأصفهان، من أن هذا أمر غير عرفي، بمعنى أن الاختلاف بينهما بهذا النحو أمر غير عرفي لا يدركه العرف. وأما على الثالث، أي كون الوجوب عبارة عن بعث ناشئ من مصلحة لزومية، فلا معين لكيفية المصلحة من أنها لزومية أو غير لزومية. ودعوة، هذه الدعوة ذكرها المحقق النائيني قدس الله نفسه. النائيني في مقام إثبات اقتضاء الصيغة للوجوب ذكر أن الصيغة بنفسها بعث، الصيغة الصادرة من المولى هي بنفسها بعث، والعقل يحكم باللزوم طاعة المولى في بعثه حتى يثبت الترخيص منه على للترك. فربما يقال طبعا أنه على هذه الاحتمالات الثلاثة يحكم العقل بلزوم الطاعة، سواء كان البعث الوجوب عبارة عن نفس الإرادة، أو البعث عن إرادة وجود شديدة، أو البعث عن مصلحة اللزومية، أو لم يكن كذلك. قال: ودعوى أن العقل يحكم بحمل الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أي تقدير، إلا إذا علم بقرينة متصلة أو منفصل أو منفصلة أنه منبعث عن مصلحة غير لزومية مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة بأن حكم العقل بلزوم الامتثال بملاك التحسين والتقبيح. العقلائيين عند المحقق الأصفهاني، الحسن والقبح أمران عقلائيان مما تتطابق عليهما آراء العقلاء، لا حقيقة لهما وراء تطابق آراء العقلاء. قال المحقق الأصفهاني: نحن نسلم أن العقل يحكم بلزوم امتثال أمر المولى، لكن هذا الحكم العقلي إنما يكون بملاك خاص، وخصوصية هذا الملاك تستدعي تخصص مورد حكم العاقل، بمعنى أن العقل لا يحكم بهذا الحكم مطلقا. لذلك قال: بملاحظة أن ترك موافقة البعث المنبعث عن مصلحة لزومية ظلم. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال مخصوص بما إذا كان البعث منبعثا عن مصلحة لزومية لا مطلقا. فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال مطلقا، بل يحكم بلزوم الامتثال إن كان البعث عن مصلحة لزومية. بملاحظة أن ترك موافقة البعث الكذائي المنبعث عن مصلحة لزومية، ترك البعث الموافقة ظلم على المولى. هذا هو ملاك حكم العقل بلزوم الامتثال. طبعا مقتضى هذا الملاك ألا يكون ترك الامتثال مطلقا ظلما، بل يكون ترك الامتثال ظلما إذا كان البعث عن مصلحة لزومية، لأن تقيد السبب يوجب تقيد المسبب. قال: لأنه خلاف رسم العبودية، ولا يعقل أن يكون ترك موافقة البعث عن مطلق المصلحة كذلك. العاقل لا يحكم بلزوم الامتثال إذا كان البعث عن مصلحة غير لزومية، فذلك الحكم العقلي بملاك قبح الظلم غير محقق إلا بفرض أصوله بالنحو الخاص، بمعنى أن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال بالنحو الذي تقدم إلا إذا ثبت لديه أن هذا البعث عن مصلحة لزومية، لكن العقل لا طريق له لمعرفة أن المصلحة لزومية إلا من جهة المولى. إذن لابد أن يصل البعث من المولى بنحو خاص يتضمن كون المصلحة لزومية، الذي يكون مخالفته ظلمان. وحكم العقل بملاك آخر كملاك الاحتياط وأمثال ذلك، ليكون كالوظائف العملية في مورد الشك غير بين ولا مبين، مع أن هذا الحكم لو سلمنا به فإنه أجنبي عما نحن فيه. نحن نتكلم أن الصيغة موضوعة للوجوب أو لا، تدل على الوجوب بالظهور أو لا، تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة أو لا، لا أن العقل في مقام الشك في مراد المولى يحكم بلزوم الامتثال احتياطا، فإن ذلك الوجوب على تقدير ثبوته لا ربط له بما نحن فيه. وعلى الرابع يتعين الاستحباب، المقصود بالاحتمال الرابع أن يكون الوجوب عبارة عن البعث مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب هو البعث مع الترخيص في الترك. عفوا، أنا قدمت الاحتمال الخامس على الرابع. على الرابع المقصود بالرابع كون البعث الاستحباب عبارة عن البعث مع عدم المنع من الترك، والوجوب عبارة عن البعث مع المنع من الترك، فيكون المتميز والوجوب باعتبار اقترانه بالمنع من الترك، والمنع من الترك هو أمر وجودي. الخلاصة أن الاحتمال الرابع والخامس يترجح منه على تقديرهما ما يمتاز بالحد العدمي والقيد السلبي، لأن المتميز بالقيد الوجودي هو الذي يحتاج إلى البيان. فإن قلنا أن القيد الوجودي عبارة عن المنع من الترك فالصيغة محمولة على الاستحباب، وذلك لأن عدم المنع من التارك لا يحتاج إلى بيان، وبالتالي يثبت الاستحباب لأنه لا يحتاج إلى بيان. وإن قلنا بأن القيد الوجودي هو الترخيص في التارك، فالثابت هو الوجوب، لأن الوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في التارك، ولا يحتاج إلى بيان أكثر من بيان الطلب. وعلى الرابع يتعين الاستحباب، فإن المنع من الترك أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه، وهذا يعني أن الوجوب هو الذي يحتاج إلى بيان، بخلاف عدم المنع من الترك فإنه يكفيه عدم التنبيه على المنع. وأما على الخامس وهو عكس ما الرابع، فبالعكس، بمعنى أن الاستحباب يحتاج إلى تنبيه، لأن الاستحباب هو الذي يتميز بالترخيص في الترك، والترخيص في الترك أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه، لأن الرخصة في الترك وجودي ينبغي التنبيه عليه، ويكفي في عدمها عدم التنبيه عليها. وأما على السادس وهو كون الوجوب عبارة عن البعث الأكيد، فتقريب مقدمات الحكمة على نحو الأول والثاني كما تقدم في الاحتمال الأول والثاني، لأن البعث الأكيد لا يزيد اعتباره على اعتبار أمر وراء حقيقة البعث. البعث هو عبارة عن الإنشاء الصادر من المنشئ بالصيغة أو مثلا بالعبارة وأمثال ذلك، فإذا كان البعث أكيدا فكونه أكيدا لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار نفس البعث، فإن البعث الأكيد هو بعث لا أكثر، بخلاف البعث غير الأكيد فإن اعتباره اعتبار أمر ما وراء حقيقة البعث. البعث غير الأكيد هو البعث المقترن بالترخيص، أو البعث المقترن بالرضا بالتارك وأمثال ذلك، فيجب التنبيه عليه على الأمر الآخر. لكنك قد عرفت أن هذا التقريب غريب عن أنظار العرف. طبعا الغرابة كما شرحناه لا كما في عبارته قدس الله نفسه، فإن الإنصاف أن عبارته من هذه الجهة قاصرة، وذلك لأنه ذكر قدس الله نفسه أن التفاوت بين مراتب الإرادة بالشدة والضعف، بحيث تكون المرتبة الشديدة خالصة عما عدا حقيقة الإرادة، وأما المرتبة الضعيفة فإنها مشوبة بشيء وراء حقيقة الإرادة. هذه العبارة هي التي ذكرها قدس الله نفسه، وذكر أن هذا المطلب أجنبي عن العرف بمقتضاها. أقول هذه العبارة منه قدس الله نفسه قابلة للمناقشة، وذلك لأن ما هو أجنبي عن العرف مفهوم التشكيك بالنحو الذي يبينه أهل الفلسفة كما في مباحث الوجود، وهذا مركز نظره قدس الله نفسه، وذلك الأمر غرابته من جهة غرابة مفهوم التشكيك مع بساطة المراتب. هذا ما نسلم أنه أجنبي عن نظر العرف. أما عبارته فإنها لا تؤدي إلى هذا المطلب. عبارته التي فيها أن المرتبة الشديدة مرتبة خالصة، وأما المرتبة الضعيفة فإنها مرتبة مشوبة، هذا هو الذي ذكره قدس الله نفسه. هذا الأمر ليس أجنبيا عن العرف، وذلك لأن المرتبة الشديدة وإن كانت بلحاظ خلوصها مرتبة بسيطة، لكن إدراك الأمر البسيط ليس أمرا أجنبي غريبا عن النظر العرفي، ليس المستبعد على العرف إدراك الأمر البسيط، بل المستبعد على العرف إدراك التفاوت مع بساطة المتفاوتات المشتركة في حقيقة واحدة، أي أن الغريب والمستبعد هو إدراك التشكيك لا إدراك الأمر البسيط. والتشكيك ليس عين البساطة، التشكيك هو التفاوت في المراتب البسيطة المتحدة بالشدة والضعف. فإذا كون المرتبة الشديدة مرتبة خالصة وكون المرتبة الضعيفة مرتبة مشوبة لا يمنع من كون النظر العرفي قادرا على إدراك التفاوت بينهما، إذ ليس هذا هو التشكيك. وحاصل ما نريد أن نريده على إشكالا على عبارته قدس الله نفسه، أن مطلوب مراده واضح لكن عبارته قاصر، وذلك لأن ما بينه قدس الله نفسه في ذيل هذا المبحث في الواقع مرجعه إلى تصحيح تقريب مقدمات الحكمة وقر إشكاله الذي أورده على ذلك التقريب. فلتلاحظ قال: فإن اعتباره اعتبار أمر ما وراء حقيقة البعث مع البعث فيجب التنبيه عليه، لكنك قد عرفت أن هذا التقريب غريب عن أنظار العرف. طيب، نحن بينا الغرابة باعتبار كونها تتعلق بالتشكيك، الآن فلنلاحظ ما الفرق بين ما يريد أن يقول وبين ما أورد عليه الإشكال. والتحقيق أن تعيين الوجوب بمحض خلوص الإرادة والبعث وإن كان دقيقا، أي لا يدركه العرف، إلا أن تعيينه، يعني لنا طريق آخر لترجيح الوجوب على الاستحباب بناء على كون الوجوب عبارة عن البعث الأكيد، من دون أن يكون هذا الترجيح أجنبيا عن نظر العرف. خلاصته أو حاصله بملاحظتي أنه، أي الوجوب، مرتبة يلزمها عدم الرضا بتركه وعدم الرخصة في تركه، فليس دقيقا، إلا أن تعيينه بهذه الملاحظة ليس دقيقا لا يلتفت إليه العامة. هنا إشكالان نوضح بهما كلامنا المتقدم عليه، في الواقع هو إشكال واحد لكن يمكن أن يبين من جهتي. الذي تقدم منا هو أن بيانه هذا في الواقع رجوع إلى البيان الذي أورد عليه الإشكال من جهة. الجهة الأولى أن العسير على النظر العرفي هو إدراك التشكيك لا إدراك البسيط. إدراك الأمر البسيط ليس بأمر عسير على العرف، العرف يدرك الأمور البسيطة، يدرك مفهوم النقطة، يدرك مفهوم اللون، يدرك مفهوم الوحدة، يدرك مفهوم الوجود، كل هذه أمور بسائط ليست مركبة من أمور حتى تكون كسائر المركبات، ومع ذلك فإن العرف يدركه. فالذي قال قدس الله نفسه أن الوجود، عفوا، أن الوجوب هو إرادة محضة وبعث أكيد خالص، لا يمنع من أن يكون المركب هو الطرف المقابل، فليكن الوجوب بعثا أكيدا، لكن الطرف المقابل شنو؟ الطرف المقابل ليس بعثا أكيدا، هو بعث مع شيء، هو إرادة مع شيء. وإذا كان الاختلاف بين الوجوب وبين الاستحباب بهذا النحو، إذن يمكن أن نقرب مقدمات الحكمة للعرف، فنقول مقتضى مقدمات الحكمة أن يكون الكلام محمولا على ما لا يحتاج إلى بيان زائد، لأن المولى لم يبين، فنحمل الكلام على ما يتم البيان مع السكوت فيه، وهو الوجوب، لأن الوجوب هو هذا الأمر البسيط. خب، هذا كيف يكون بعيدا وعسيرا على العرف؟ هذا أول. ثانيا أنه قد تقدم منهم في مناقشة الاحتمال الرابع والخامس أن الذي يوجب الحاجة إلى البيان هو تميز الأمر بقيد وجودي، صح؟ نحن قلنا أن الوجوب إن كان يمتاز عن الاستحباب بالمنع من التارك فمقدمات الحكمة تقتضي الخلاف أي الاستحباب، وإن كان الذي يتميز عن الآخر الاستحباب بالرخصة في التارك فالكلام محمول على الوجوب. هذا ما قلنا، وقلنا أن الخلاصة هو أن كل ما يتميز بقيد وجودي هو الذي يحتاج إلى بيان. فإذا قلنا أن الوجوب هو أمر بسيط عبارة عن بعث أكيد، والاستحباب بعث مع شيء، فهذا يعني أن الذي يحتاج إلى البيان ما هو؟ الاستحباب للوجوب. فليكن الوجوب مع بساطته أمرا بعيدا عن العرف، لكن خفاء بساطة الوجوب لا تعني خفاء نفس الوجوب، وخفاء بساطة الوجوب يحوج إلى البيان، يكون موجب للحاجة إلى البيان أو لا؟ ما يكون موجب للحاجة إلى البيان، لأن بساطة الوجوب تعني أن الذي يمتاز بالقيد الوجودي هو الأمر المقابل وهو الاستحباب. إذن كون الوجوب بسيطا لا يمنع من إدراك العرف، ولو سلمنا أنه يمنع من إدراك العرف فهو لا يوجب الحاجة إلى البيان، لأن الذي يحتاج إلى البيان هو الأمر المقابل على كل تقدير وهو الاستحباب. إذن حتى لو قلنا بكون الأمر الوجوبي أو قلنا أن الوجوب أمر بسيط، فمع ذلك نقول بأن مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الوجوب بالنظر العرفية، وما ذكره قدس الله نفسه مرجعه إلى ذلك، بملاحظة أنه مرتبة يلزمها عدم الرضا بتركه وعدم الرخصة في تركه. قال إلا أن تعينه فليس دقيقا لا يلتفت إليه العامة، وهو كاف في تعيين الوجوب. طيب هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو عين ما يريده الأعلام في ذلك المقام، وذلك لأن الأعلام لم يكونوا في مقام بيان أن مقتضى مقدمات الحكمة حمل الكلام على إرادة أمر يمتاز بعين ما به الاشتراك، بحيث يكون هذا الامتياز بعين ما به الاشتراك مدركا عند العرف. لا، الكلام في تعيين المراد، تعيين المراد لا بيان حقيقة الاختلاف بين الوجوب والاستحباب. فإن قلت ما الذي يرجح الوجوب على الاستحباب مع إمكان عكس البيان، بأن يقال أن التفاوت بين الوجوب والاستحباب إنما هو بالترخيص في الترك وعدمه، فكأن الاستحباب باعتبار اقترانه بعدم الترخيص ليس إلا الطلب، وأما الوجوب فهو من حيث اقترانه بالمنع من الترك طلب مع شيء. لما لا نعكس في البيان؟ نقول الوجوب طلب مع شيء، وأما الاستحباب فإنه عين الطلب. قال بأن المرجح للوجوب أن المنع من الترك لا يحقق الوجوب فقط، أن لا يحقق الوجوب بنفسه. مثلا نقول الوجوب هو طلب مع المنع من الترك، والمنع من الترك إما أن يكون لزومي أو لا يكون لزومي. إذن الوجوب ليس هو الطلب مع المنع من الترك، بل هو الوجوب مع عدم الرخصة في الترك، وإلا فإن المنع من الترك لو لم يكن لزوميا لم يكن مساوقا للوجوب. قال ولا يرد الإشكال بعدم المرجح للترخيص وعدمه الذي يعين الوجوب، المعين للوجوب على المنع وعدمه الذي يعين الاستحباب، المعين للاستحباب. لما لا نقول أن الاستحباب باعتبار اقترانه بعدم الترخيص مرجح على الوجوب باعتبار اقترانه بالرخصة. طبعا هذا أي الترخيص في الترك أو المنع من الترك هذا من لوازم الوجوب والاستحباب، ولما كان الاستحباب والوجوب أمرين بسيطين لكن لهما لازم فلكل منهما لازم. فقد يقال بأن الاستحباب له لازم وجودي وهو الترخيص في الترك، ولازم عدمي وهو عدم المنع من الترك، والوجوب له لازم وجودي وهو المنع من الترك، ولازم عدمي وهو عدم الرخصة في الترك. فلكل منهما لازم وجودي وعدمي، فما دام البيان مقارنا للقيد الوجودي ولكل منهما قيد وجودي فلا مرجح لأحدهما على الآخر. قال دفعا لهذا الإشكال: لأن مجرد المنع عن الترك لا يقتضي الوجوب، لأن المنع أيضا تارة لزومي وأخرى غير لزومي، فلا بد من تحديده. إذن إذا قلنا أن الوجوب عند العرف عبارة عن البعث مع المنع من الترك، فنحن لنا أن نسأل أن المنع ما هو الذي يميز الوجوب؟ هو المنع اللزومي. طيب اللزوم ما هو؟ هل هو عبارة عن المنع من الترك؟ فلا بد حينئذ من حد ينتهي معه السؤال، وليس ذلك إلا عدم الترخيص في الترك. إذن هذا معناه أن المميز للوجوب هو القيد العدمي في مقابل الاستحباب الذي يمتاز بالترخيص في الترك. فاللازم الذي يعين الاستحباب والوجوب أخيرا هو الترخيص في الترك وعدمه، وعدم الترخيص في الترك، ومعه يترجح ما يتميز بالقيد العدمي لأنه لا يحتاج إلى بيان لكفاية السكوت في بيان القيد العدمي. فتدبر جيدا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سألكم الدعاء.
أنتم مسؤولون طلبة أنفاسكم.